من يقتدي بالأصفياء.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مشاهدي الكرام، نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حكمة اليوم تتكلم عن سبب من أسباب الهم والغم. أذكر هذه الحكمة لعلاج الهم مستعينين بالله عز وجل. يقول ابن عطاء: ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان. الكلام ده معناه إيه؟ إنه القلوب حينما تجد الهم والحزن فذلك لأنها لا تتعرف على معنى الربوبية والمعنى الحقيقي لعبودية العبد لله سبحانه وتعالى. لكن يا أخي، في بعض الأحيان تجد كثير من الناس بيقع الهم في قلبه، قد يأتي الشيطان ويلقي الهم والحزن في قلب المسلم، ومع ذلك فالشيطان لا يستطيع أن يصل إلى إيقاع الضرر على المسلم، أو إلى يعني فقط هو يلقي الهم والحزن في قلب المسلم، لكن سريعا ما يعود المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ويبدأ في علاج هذا الأمر. لكن بتجد واحد مثلا، تجد الراعي الحاكم مشغول بأمر الرعية، لذلك عبد الرحمن بن عوف لما أوكلوا لي اختيار خليفة بعد عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ لم يهدأ حتى استشار حتى العجائز، لأنه كان مشغول مهموم بأمر الأمة. كذلك الرجل المصلح الداعية الذي يدعو الناس إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله دائما مشغول مهموم لما يراه من أخطاء في الصف المسلم، كذلك قد يشغل أحدنا أو يقع الهم في قلبه حينما يرى أطفاله ويقول ماذا يحدث لهم. كل هذه يعني توقع الهموم في قلب المسلم. الحياة ونحن فيها، معترك الحياة والحياة ليست سهلة، ومهم جدا أن المسلم يتعرف على حقيقة الحياة، وأنه هذه الحياة مليئة بالفتن والابتلاءات. ولكن يا أخي، في بعض الأحيان بتجد المسلم كثيرا ما يشعر بالهم والحزن. ما السبب وكيف يعالج المسلم هذا الأمر؟ حكمة اليوم تشير إلى سبب من أسباب العلاج، أن يتعرف المسلم على حقيقة الربوبية، لأنه إذا تعرف المسلم على حقيقة الربوبية بدأ في التعرف على ما يساعده على علاج همه وغمه وحزنه. أريد أن أشير في هذه الدقائق على الأسباب التي من خلالها يستطيع المسلم أن يعالج الهم والحزن. الإيمان المقرون بالعمل. في بعض الأحيان بتجد أهل المعاصي بعد الوقوع في المعصية بتجد فريق كبير جدا منهم يشعر بالهم والحزن، ولذلك الإيمان بالله، لكن الإيمان المقرون بعمل. ما دوره؟ ماذا يفعل؟ الإيمان المقرون بعمل يساعد على علاج الهم، يساعد على حياة المسلم، حياة طيبة، حياة خالية من الأحزان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماله فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة اللي هي السهلة اللي هو لا يشعر الإنسان فيها بغم. يبقى أول سبب من أسباب علاج الهم اللي ممكن الإنسان يشعر به في أي وقت, والإنسان معرض إنه يشعر بالهم في أوقات كثيرة جدا, العمل الصالح مع الإيمان. فالإيمان حينما يكون مقترن هذا الإيمان بالعمل الصالح, فإن الإيمان مع العمل الصالح يساعدان على شعور الإنسان بالتخلص من الهموم والأحزان. لأنه أنت في بعض الأحيان بتلاقي بعض الناس يقول لك أصل أنا مهموم شوية, فيحب أنه يرفه عن نفسه, فممكن يعمل حاجة حرام, يروح يقول له ما تروح تسمع لك مسرحية ولا حاجة, ولا يروح مثلا مكان محرم أنه يروح له بدعوى أنه هو عايز يرفه عن نفسه, وهذا حرام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن تفريج الهم الموجود في قلب المسلم لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. فإذا كان هذا العمل الذي تقوم به عمل صالح فإنه يساعد على زوال هذا الهم. أما إذا كان هذا العمل عمل غير صالح فإن الهم سيزداد والحزن سيعلو قلب المسلم. لماذا؟ لأنه ابتعد عن العمل الصالح. فيبقى الإيمان المقرون بالعمل الصالح يساعد على علاج الهموم الموجودة التي يشعر بها المسلم. ثاني علاج النظر فيما يصيب المسلم من تكفير الذنوب وتمحيص القلب ورفع الدرجات. يا أخي أنت الهم اللي واقع عليك ده بيعمل فيك إيه؟ بيرفع قدرك, بيرفع درجاتك, بيزيد الله عز وجل في حسناتك, بيمحو الله عز وجل بهذا الهم من سيئاتك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة. الشوكة شكة, الشوكة شكة إبرة, حتى الشوكة يشاكها العبد يكفر الله عنه بها من خطاياه. يعني لو واحد تعرض لمرض ماذا يعني هذا؟ يعني أن الله عز وجل يرفع في درجته. عندك هم في شغلك, في عملك, في مع جيرانك, مع أصحابك, مع أقاربك, مع زوجتك, مع أولادك, هذا الهم يرفع الله عز وجل قدرك في الدنيا والآخرة بهذا الهم. يكفر الله عنك من الخطايا, يكفر الله عنك من الخطايا ويرفع لك في درجتك ويعطيك من الحسنات. شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. النصب التعب والإرهاق والمشك والهم والحزن. من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها العبد إلا كفر الله عنه بها من خطايا. الله سبحانه وتعالى يكفر من عنك بسبب هذا الهم. فأنت دائما تنظر لهذا الهم مش إنه ابتلاء من الله فقط, لا, إن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجتك به, إن ربنا بيغفر ذنوبك به. ومن منا لم يخطئ وليس له ذنب؟ من منا لا يتمنى أن يرفع الله عز وجل قدره؟ من منا لا يريد أن يمحص الله عز وجل إيمانه, أن يحقق إيمانه في قلبه؟ كلنا ذلك الرجل. فحينما يبتلى أحدنا فإنه ينظر إلى هذا الابتلاء بهذه الصورة. أيضا معرفة حقيقة الدنيا. أنت تتعرف على حقيقة الدنيا, أنك أنت لن تستريح أبدا إلا إمتى؟ إلا عند أول منازل الآخرة, أنك أنت هتستريح عند الموت. تتعرف إلى حقيقة الدنيا وأن الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فأنك أنت تتعرف على حقيقة الدنيا وعلى ضرب أمثلة الدنيا في القرآن, إن الدنيا دي مثل إيه. ولذلك أنت تيجي تعرف حقيقة الدنيا حتى لا تشعر بالهم والغم والحزن. ولذلك مهما يصيبك في الدنيا أو مهما جاءك من خير لا تفرح بخير جاءك ولا تحزن على أمر مضى منك, مستحيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أنت دائما لا تفرح أبدا بما أعطاك الله ولا تحزن عما فاتك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. دائما دي اعرف حقيقة الدنيا، اعرف أن الدنيا نهايتها إلى زوال، وإن أنت مجرد أيام بتقضيها حتى تصل إلى المحطة الأساسية بقى، الرئيسية بقى، أول محطة في المحطة الرئيسية، أول منزل بالمنازل الأخرى. فلذلك أنت إذا تعرفت على حقيقة الدنيا لن تشعر بالهم أبدا ولا بالحزن أبدا. على ما تحزن وعلى ما تشعر بالهم؟ يبقى العلاج الثالث، يبقى الإيمان المقرون بالعمل، أيضا النظر فيما يصيب المسلم من مغفرة الذنوب وتمحيص القلب ورفع الدرجات، أيضا معرفة حقيقة الدنيا، ده العلاج الثالث. أيضا من الأمور التي تساعدك على علاج همك أن الابتلاء، النظر إلى الابتلاء على أنه أسوة بالرسل والأنبياء. أنت مفكر أنك أنت لما تكون واقع تحت ابتلاء يعني ده كراهية من الله لك؟ لا، ده مش كراهية من الله عز وجل لك يا أخي. الأنبياء ابتلاهم الله عز وجل، وكان ابتلاء الله للأنبياء على أشكال، فمنهم من ابتلاه الله عز وجل في صحته كأيوب، ومنهم من ابتلاه الله عز وجل في أولاده أيضا كأيوب عليه السلام، ومنهم من ابتلاه الله عز وجل في ماله، ومنهم من ابتلاه الله عز وجل في أهله وعشيرته كنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى الابتلاء، أنت بتنظر على الابتلاء أنك أنت بتشارك الأنبياء فيما ابتلاهم الله عز وجل. ولذلك ما تفكرش أنه الابتلاء كراهية من الله لك، لا، ده النبي بيسأل من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء. أشد الناس ابتلاء في الدنيا كلها الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان دينه قويا صلبا يحصل له إيه؟ زيد له في الابتلاء. وإذا كان المسلم بقى إيمانه ضعيف يخفف عنه بقى، ما فيش عنده ابتلاء. فكلما كان الابتلاء عليك شديد جدا، كلما استقر في قلبك أن الله عز وجل يحبك ويرفع قدرك، لأن الله سبحانه وتعالى الابتلاء ده ممكن الله سبحانه وتعالى يرفع درجتك به. فأنت تنظر إلى الابتلاء على أنه إيه؟ على أن الابتلاء ابتلى الله عز وجل رسله وأنبياءه بهذا الابتلاء. فأنت منتش يعني منتش حاجة غريبة أو حاجة مخالفة، لا، فأنت تنظر إلى الابتلاء على أن الأنبياء ابتلاهم الله عز وجل، فأنت أيضا تصبر كما صبر الأنبياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، يذكره ويقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره: اصبر، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فينبغي على المسلم أن يصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أنت بتعمل إيه؟ بتصبر وتصابر وترابط وتجاهد وتتحمل. ليه؟ لأنه أنت لك أسوة في الأنبياء والرسل، فتتعلم أن تصبر كما صبر هؤلاء عليهم الصلاة والسلام. أيضا أن يجعل العبد الأمر، يعني أنه يجعل الآخرة همه، إنك تجعل الآخرة همك. ولذلك إحنا هنسألك: أنت مهموم ليه؟ هتقول لي: أنا مهموم، أنا ما عرفتش أخذ الرشوة دي، ما عرفتش أجمع فلوس. طب ليه أنت بتجعل الدنيا همك؟ علشان تساعد نفسك على التغلب على الهم والحزن، اجعل الآخرة همك. وده علاج النبي صلى الله عليه وسلم، علاج النبي لهذا الأمر، أنه يقول لك: من كانت الآخرة همه، اللي الآخرة تكون همه، ماذا يحدث له؟ جعل الله غناه في قلبه وجمع الله أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. شوف بقى ربنا بيدبر لك الدنيا اللي انت بتفر منها دي، بيجمعها الله عز وجل لك ويعطيها في ايدك، يجعلها بين يديك، يجمع الله عز وجل وييسر لك أمرك، ويجعل الغنى في قلبك يقنعك بما أتاك. ولذلك العكس بقى، ومن كانت الدنيا هي اللي شغلها بقى ماذا يحدث؟ جعل الله فقره بين عينيه، فقره يكون قريب جدا، وفرق الله عليه أمره. آدي الهم بقى، آدي الهم، فرق الله عليه أمره. مستحيل يشعر بالأمن والهدوء والاستقرار والراحة والطمأنينة، طول حياته مهموم ومغموم وعنده هم وغم ونكد وحزن لا يعلم إلا الله. وفرق الله عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. شوف، مع ذلك لن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب الله لك من الدنيا. فلا بد أنك دائما تجعل الآخرة نصب عينيك قدامك. ليه؟ لأنك لما تجعل الدنيا، لما تجعل الآخرة قدامك، إيه اللي يحصل لك؟ دائما ستقول في نفسك أنا لا أريد معصية حتى لا يقع الهم في قلبي، لأنه المعصية توقع الهم والحزن في قلبك. أيضا ذكر الموت يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تكون مهموم وحزين ومتضايق اذكر الموت، أكثروا من ذكر هذه اللذات، فإنه لم يذكر في سعة إلا ضيقها، وما ذكر في ضيق إلا وسعه. أما تيجي تشعر بالهم كده افتكر أنك هتموت، فلما تتذكر أنك هتموت الهم اللي انت فيه هون عليك، ده اللي النبي قاله. وكمان لو انت في سعة من العيش افتكر أنك هتموت، لأن تذكرك للموت بيضيق عليك هذه السعة، بيخليك ما تغترش بيها، فعقلك ما يسرحش. أيضا العلاج اللي النبي وصانا بيه هو ايه؟ شوف بقى، الناس يطلعوا يسموا نفسهم مفكرين، يسموا نفسهم معرفش مهرجين، يسموا نفسهم اللي يسموا نفسهم بيه، انت مالكش علاقة. يحصل ايه بقى؟ العلاج اللي النبي هيقوله لك ده هو علاج فعال في زوال الهم والغم والحزن وتفريج الكرب. هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة خرج في المدينة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة أن قوموا للصلاة بالليل، قوموا لقيام الليل. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، اقتربت الساعة، النبي بينادي في الصحابة، مشي كده في المدينة فبينادي فيهم اعملوا كده. فإيه اللي حصل؟ فأبي قال يا رسول الله أنا أحبك وأحب أن أصلي عليك، أنا بحبك وأحب أن أصلي عليك، فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك، أعمل لك وقت أدي أصلي عليك فيه يا رسول الله. قال ما شئت، وإن زدت فخير، ما شئت وإن كنت عايز تزود خير. قال أجعل ربع دعائي صلاة عليك يا رسول الله، أنا هقعد يا رسول الله أذكر ربنا وأدعو ربنا ساعة، أعمل لك فيها ربع ساعة أصلي عليك فيه، أقعد بس كده أصلي عليك. أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي صيغة التشهد الأخير، الصيغة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ أنا بقول لك الصيغة هي، فقام النبي قال له ما شئت وإن زدت فخير، أنت حر ولو زودت يبقى خير. قال أجعل نصف دعائي صلاة عليك يا رسول الله. لو أنا هأعد أذكر ربنا ساعة هعمل لك نصف ساعة منها يا رسول الله صلاة عليك، أعد أصلي عليك فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت وإن زدت فخير، أنت اللي أنت عايزه، بس لو زودت خير. فشوف الصحابي بيتدرج معه، قال له الأول ربع، وبعدين قال له النصف، وبعدين رجع لما النبي قال له زود، قال له ما شئت وإن زدت فخير، تزود بقى. قال له يا رسول الله أجعل ثلثي دعائي صلاة عليك. ده خلي بالك إنك أنت ممكن تكون مهموم وتروح تسمع موسيقى ويقولوا لك إيه الموسيقى غذاء الروح، تضحكوا عليك. لا، ما أنت ناسي ليه، أنت بتنسى الحقيقة ليه. إيه الحقيقة؟ الحقيقة أنك أنت ما تغفلش عن ذكر ربك. اوعى تفكر انك لما تكون تعبان وعايزه تسترخي كده واعصابك ومهمومه وعندك مشكله تروحي تسمعي اغاني وتسمعي موسيقى، لا مستحيل هتهدي. طب لا انا ما بهداش يا عم الشيخ الا بالموسيقى، يبقى الفطره دي منكوسه ومقلوبه، دي مش فطره سليمه. ليه؟ لان ربنا بيقول في القران الكريم: الا بذكر الله تطمئن القلوب. الهم والاضطراب في قلبي، طب بيهدى ازاي بالموسيقى؟ لا، في غلط، في فيها غلط. ولذلك النبي قال له ما شئت بقى وان زدت فخير، عايز تزود زود. فقال له يا رسول الله اجعل دعائي صلاه عليك، انا هقعد كده واجعل وقت كثير جدا اصلي عليك فيه يا رسول الله. قال: اذا يكفيك الله ما همك ويغفر الله ذنبك. يبقى ربنا هيكفيك شر الهم ويغفر ذنبك. ده بسبب ايه؟ بسبب أنك بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام تساعدك في علاج همك وغمك وحزنك. شوف النبي يقول له إيه. ولذلك أنت تعالى هنا عندك مشاكل وعندك ضيق، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده في مرة فراح ساجد على الأرض، سجد وأطال السجود جدا لدرجة أن الصحابي يعني خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبض، فذهب الصحابي ينظر في وجه النبي، فالنبي رفع وجهه كده من السجود وبص في الصحابي قال له: ما شأنك؟ في إيه؟ إيه اللي حصل؟ قال له: يا رسول الله سجدت فأطلت السجود، أنت سجدت فأطلت السجود، فخشيت أن تكون قد قبضت، فجئت أنظر إلى وجهك عشان أنا بحبك، أنا جاي أبص في وجهك لأني خفت أن أنا ما أشوفكش تاني. فقال: لا والله، ولكن جاءني جبريل وقال: يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللي يصلي عليك مرة ربنا يصلي عليه بالصلاة المرة الواحدة عشر مرات. يعني إيه صلاة ربنا عليك؟ شوف ربنا يقول في القرآن إيه:
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ليه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. مش هتشعر بهم، مش هتعيش في ظلمة أبدا. عشان يطلعك من الظلمات إلى النور يبقى صلي على النبي، عشان يفرج كربك يبقى صلي على النبي. ولذلك علاج مهم جدا أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العلاج أيضا الذي بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء. يا أخي كان النبي يدعو الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
توكل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينجيك، والله عز وجل يحميك، فتتوكل على ربك سبحانه وتعالى. أيضا الحرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، احرص على ما ينفعك. ايه اللي ينفعك؟ ينفعك الطاعة، ينفعك الإخلاص، ينفعك الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن والله لا ينفعك أبدا لا السهرات الحرام، ولا الجلوس على المقاهي، ولا الوقوع في المعاصي، هذه والله لا تفرج همك ولا غمك. لكن الرجوع والطاعة تفرج همك وغمك وكربك. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا الهم والغم والكرب. أيضا الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به أمر هرع إلى الصلاة، يتوجه إلى الله عز وجل بالصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به أمر هرع إلى الصلاة، يقوم يتوضأ ويصلي ويلجأ ويناجي ربه سبحانه وتعالى. التحدث بنعمة الله الظاهرة والباطنة عليك، هذه تساعدك على أن تتخلص من همك وغمك وحزنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكوكب الدري في الظلمات.